الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذابها. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الفضليات، حياكم الله وبياكم، ورزقنا التقوى والإنابة والتوبة النصوح وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وما أسعد القويم. أيها الإخوة القلوب والأسماع والأرواح، في وقت القلوب أحوج ما تكون فيه إلى أن تتحرك، والنفوس أحوج ما تكون فيه إلى أن تنهض بهمة عالية لمرضات ربها، هذا البرنامج يأتيك في هذا الوقت العصيب، وقد شغلتك مشاغل الدنيا كلها، وشغلتك مصائبها وهمومها وبلاياها وكروبها، شغلتك بلايا السياسة ومشاكل الاقتصاد وبلايا المجتمع، شغلتك الأخطاء والخطايا والمصائب والرزايا التي تعيشها أمتنا، لا بد لك من برنامج قلبك، بل وتوقظ به قلبك أولا، توقظ قلبك قاده الطويل، وتستنقذ قلبك من حمأة الغفلة ومستنقع النسيان ومستنقع قسوة القلوب. أعاذ الله وإياك من قسوة القلوب. هذا البرنامج يا إخواني ويا أخواتي ليس إلى الأسماع، ليس إلى القناة، ليس لمنظر الشاشة، إنما هو إلى قلوبكم أنتم، إلى أرواحكم أنتم، إلى مشاعركم أنتم، لأنه لا حياة لأحد إلا إذا كان قلبه حيا، فمن كان قلبه ميتا فهو الميت بحق وهو الهالك بحق، نعوذ بالله من الهلاك. هذا البرنامج يا إخواني ويا أخواتي صرخة من أعماق القلب تقول آه آه وقلباه، أيها القلب أما أنا لك أن ترق، أيها القلب أما أنا لك أن تلين، أيها القلب أما أنا لك أن تستشعر حلاوة الإيمان ربك ولذة سماع ذكر ربك ولذة قربك ومناجاتك لربك. أيها القلب ما لك ناسيا، ما لي أراك قلبا قاسيا، أيها القلب أما آن الأوان أن تدمع لتدمع العين، أما آن الأوان أن تخشع لكي تخشع الجوارح، أما آن الأوان لينفتح فيك أيها القلب طاقة نور وإيمان تستقبل هدي الله وتستقبل نوره وتستقبل فضائله وعطاياه التي تتوالى على كرام عباده. أيها القلب ما لي أراك انشغلت طول وقتك بحديث الأخبار والسياسة، والذي استقال والذي أقيل والذي عزل والذي تظاهر والذي صخ والذي قام بإضراب والذي فعل وفعل، ونسيت نفسك أيها القلب، ونسيت حياتك أنت، ونسيت سياستك أنت التي يجب أن تسوس بها نفسك في طريقك إلى ربك، ونسيت أنه يجب عليك أنت أيها القلب أن تقوم بثورة عارمة وانقلاب عظيم ضد ذنوبك، ضد معاصيك، ضد شهواتك التي تفتك بك. يا أيها القلب، أيها القلب أما أنا أن تلين؟ ما للآيات تنزل عليك كالصواعق فلا تحرك فيك ساكنا ولا تهزك؟ هل خلقت من جماد أيها القلب؟ هل خلقت من الصخر؟ هل خلقت من الحجارة؟ أيها القلب إن الحجارة قد تلي، فما بالك، ما بالك أراك تقع عليك هذه الآية واحذرها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها ما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هل صحيح يا قلب أنت أقسى من الحجر الذي يتفجر منه الماء؟ هل أنت حقا أقسى من الحجر الذي يتشقق ويخرج منه الماء؟ يا قلب إن الحجر يهبط من خشية ربه، فما بالك أنت لا تلين؟ أيها القلب، ما لك حينما تسمع أغنية تطرب بها وتفرح بها وحسن بل وبعض القلوب إذا سمع كلام برب البشر طرب وسعد وهش وفرح، وإذا سمع كلام الله يا للهول ميت، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت أفكار البشر وفلسفات من أنفسهم من رؤوسهم المغلقة ومن عقولهم الضيقة ومن أفكارهم المنخنقة والموؤودة والموقوزة والمتردية والنطيحة، أفكار بالية عفنة، وبعض الناس إذا سمعها فرح بها وسمى بها وطار بها كل مطار، ويريد أن يقوم الناس جميعا على هذا المذهب وعلى هذا المنهج وعلى هذه الفكرة التي هي فكرة بشرية محضة من زبالات أفكار البشر، وإذا سمع كلام الله اشمأز واكفهر لونه وعبس وجهه وتغيرت ملامحه وصرخ صراخ المجرم الذي يقود إلى الهلاك في معرض الناصح الأمين، لا، هذه الشريعة لا تصلح لهذه الأيام، لا تصلح لهذا الزمان، لا تصلح لهذا الواقع. الدنيا تغيرت، العالم تقدم، الناس يصدون القمر، وأنتم لا تزالون تتكلمون عن شريعة محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أصحاب هذه القلوب، ابحثوا عن قلوبكم، فإن قلوبكم قد ماتت أو قد اشتد بها المرض وكادت تموت، فأنقذوها. أي القلب، أما آن الأوان أن تلين؟ أما آن الأوان أن تخشع؟ أما آن الأوان أن تقوم وتتحرك وتعمل؟ وهل القلب يعمل؟ نعم. وهل حياة إلا بحياته هو؟ وهل عمل إلا بعمله هو؟ وهل لو توقف قلبك الحسي البدني الذي هو مضخة للدم، هل لو توقف هذا القلب يبقى لك شيء من الحياة؟ وهكذا قلبك الروحاني المعنوي الرباني المكلف، إذا توقف توقفت حياتك الأخروية وصرت في عداد الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية. هذا البرنامج أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، إنما هو معالجة طبية نبوية ربانية قرآنية سنية لأمراض القلوب التي فتكت بكثير من أصحاب القلوب فصاروا بلا قلوب. هذا البرنامج إنما هو حديث عن أعمال القلب أهميتها وخطورتها وعن كونها هي الأصل، وأعمال الجوارح فرع عنها، وأعمال القلوب كثيرة جدا، أعظمها الإيمان، وأعظمها الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. ومن أعمال القلب التوكل والخوف والرجاء والإنابة والإشفاق والإخبات والمحبة والخوف من الله والتوكل عليه تبارك وتعالى والمراقبة لله عز وجل. هذه هي الأعمال القلبية التي لا بد أن تبحث فيها عن قلبك، هل يعمل، هل يتحرك، قلبك شغال ولا واقف، ولا قلبك ما بيشتغلش إلا لما يسمع كلام أهل الدنيا وصياح أهل الدنيا ونفاق أهل الدنيا وموجون أهل الدنيا. وما تيجي سيرة الإيمان قلبك بيقف، ولما تيجي آيات القرآن قلبك بيقف، ولما يجي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلبك بيقف. اسأل نفسك، اسألي نفسك، انت قلبك شغال ولا واقف؟ قلبك الحقيقي المعنوي اللي لو وقف يقف كل شيء في حياتك. هذا هو برنامجنا أيها الإخوة الكرام، حديث عن أعمال القلوب، بحث وتفتيش عن ربيع القلوب الذي تتفيأ قلوب ظلاله وترتشف من رحيق أنهاره وتنهل من رحيق أنهاره، فتستشعر الحياة واللذة والسعادة والفرحة الحقيقية الحقيقية التي لا يعدلها شيء من سرور الدنيا ولذة الدنيا وفرحة الدنيا. فاعلموا إذن أيها الإخوة الكرام أن القلب نوعان، قلب حسي بدني وقلب روحاني معنوي. القلب الحسي معروف ما هو إلا مضغة يسيرة ضعيفة، أقصد أنها ضعيفة في حجمها، لكن هذه المضغة اليسيرة هي مضخة تضخ الدم إلى الجسم كله، إذا توقفت عن ضخ الدم إلى البدن ذهب البدن وهلك صاحبه. إنها هذه القطعة اليسيرة في داخل التجويف الصدري في جانبه الأيسر، هذا عملها. والقلب الآخر وهو الحديث الذي يدور حديثنا عنه ما هو إلا لطيفة ربانية معنوية لها علاقة قوية وثيقة بهذه المضغة الحسية التي في تجويف صدرك. هو لطيفة ربانية لا يعلم كنهه وحقيقته إلا الله تبارك وتعالى. هذا فإن المخاطب بالتكاليف ليس هذه المضخة، مضخة الدم اللي في الجانب الأيسر من البدن أو من الصدر، وإنما هو هذه اللطيفة الربانية التي ميز الله بها البشر على سائر المخلوقات، فبهذا جعلهم بشرا يسمعون ويبصرون فيعقلون فيفهمون فيتدبرون فيعملون. إنها تلك المزية التي ميز الله عز وجل بها البشر، جعل لهم قلوبا، جعل لهم أفئدة، ولكن هذه الأفئدة إما أن تكون أفئدة حية متيقظة واعية سامعة مبصرة، وإما أن تكون قلوبا عمياء مظلمة سوداء قاحلة جرداء لا خير فيها ولا نماء، نعوذ بالله رب الأرض والسماء. القلب المعنوي هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاقب وهو المحاسب وهو المعاتب، عليه مدار حياتك كلها، كما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وهنا سؤال طريف جدا، إن بعض الناس قد تجرى له عملية زرع للقلب، فهل إذا تغير قلبه الحسي يتغير قلبه المعنوي؟ يعني لو أننا افترضنا أنه أجريت عملية زرع القلب لإنسان مسلم ووضع له قلب رجل كافر، هل يؤثر هذا على قلب هذا الإنسان فنفاجأ به مثلا بعد أن كان يقصد المسجد إذا به قاصد إلى الكنيسة أو المعبد؟ هل يكون هذا؟ كلا، لا يكون هذا، لأننا قلنا أن القلب الحسي لا يعمل وحده، وإنما تتصل به هذه اللطيفة الربانية التي لا نعرف كنهها ولا نعلم حقيقتها، والذي يعلم بها هو الذي خلقها وبثها فيك أيها الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن فلا تتغير مشاعر الناس بتغير قلوبهم الحسية، ولا تتغير معتقداتهم، ولا يتغير إيمانهم، وإلا لضاع كثير من المسلك دون أن يشعر ودون أن يدري ودون أن يقصد. ومما يذكرون من الطرائف في هذا أن رجلا متزوجا زرع له قلب رجل آخر لرجل آخر متزوج أيضا، ويبدو أنه كان فيه تواصل ما بين هذه الأطراف، وبعدين الناس قالوا لها الحقي لحسن يكون بقى بيحب فلانة هذا الإنسان الآخر وصار يعني لا يحبك، لأن القلب ما قاش بتاعه دلوقتي، ده قلب الرجل التاني ممكن تكون هي يعني جاءت وظلت في قلبه ووصلت إلى قلب زوجك. لكن كما قلت لكم لا تتغير مشاعر الناس بتغير أو بتغير أعضائهم الحسية، لأن اللطيفة الربانية باقية على حالها، لا يعلم كنهها إلا الذي خلقها تبارك وتعالى. القلب يا إخواني هو أهم جهاز في بدنك وأهم جهاز في حياتك معنويا. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة هذا القلب، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن ألا وهي القلب مضغة يسيرة، وصلاحها الجسد، وفساد للحياة كلها. القلب كما قال العز بن عبد سلام رحمه الله هو مبدأ التكاليف كلها ومصدرها، وصلاح الأعمال موقوف على صلاح هذا القلب، وفساد أعمال الجوارح موقوف على فساد هذا القلب. ولهذا فإن عناية الله عز وجل في شريعته الغراء إنما كانت بإحياء القلوب أولا قبل أعمال الجوارح. إن المتأمل للوحي أو المتأمل في الوحي الكريم المطهر الذي نزل على النبي المطهر صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن أوائل الآيات وأوائل السور في القرآن إنما هي حديث عن الجنة والنار، وحديث يرغب الناس فيما عند الله من النعيم، ويخوفهم مما عند الله من العذاب والنكال. إنك إذا تأملت في سور القرآن، في سورة العلق، في سورة المدثر، في المفصل من سور القرآن، من سورة قاف، الأحكام العملية، أحكام الصلاة وأحكام الصيام، أحكام المواريث، أحكام الرضاع، لن تجد هذا في المفصل من القرآن اللي هو بيبدأ من سورة قاف لسورة الناس. لكن هتجد أن السور المكية عموما تركز على جانب القلوب والتخويف من الله عز وجل. عشان كده عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها ورضاها بيّنت هذا، قالت إن أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندعو، أول ما نزل لا تزنوا نتبع أبدا، والترغيب في الجنة حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، يعني دخلوا إلى الإسلام واستقامت قلوبهم عليه ودخلوا إلى الإسلام بقلوبهم أولا، جاءت بعد ذلك أو جاء بعد ذلك الحديث القرآني الكريم عن أعمال الجوارح وأحكامها وعن الأوامر المطلوبة من الإنسان في حياته. تأمل كما قلت، تأمل في السور المكية، تأمل مثلا إلى سورة المدثر وإلى ما فيها من شدة التخويف وترهيب من عذاب الله عز وجل، وهي من أوائل السور التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حين تقرأ قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. حين تتأمل بعدها إلى هذه الآيات التي هي الزواجر على قلة كلماتها، يعني كلمات الآية تلاقيها قليلة جدا لكنها كأنها الشظايا، اسمع كده، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تأمل، آيات قليلة الكلمات جدا لكنها كما ترى، وأنت لا ترى هذا إلا بقلبك، فأيقظ قلبك حتى يرى. حين تتأمل في سورة كسورة القمر وتشوف الآيات بتاعتها آيات صغيرة الكلمات، شوف كذبت قوم نوح بالنذر كذبت فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. كذبت ثمود بالنذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. تأمل تأمل يا أخي، تأمل أختي الكريمة إلى روعة هذه الآيات، وكيف أنها تخاطب القلوب، تخاطب الأرواح، تحرك النفوس الجامدة. أفيقوا، استيقظوا، اسمعوا، أبصروا، هذا الكلام لكم. احذروا عذاب الله، احذروا انتقام الله في الدنيا، واحذروا عذاب الله في الآخرة. استيقظوا من سبات الغفلات، أنقذوا أنفسكم من حمأة الشهوات. هكذا هكذا نزل القرآن المكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تنزل بعد ذلك آيات الأحكام وأعمال الجوارح، وتطول الآيات. ولعل أقرب مثال وأوضح مثال على هذا آية الدين. آية الدين أطول آية في كتاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. إذن هذا إنما أقوله لأبين لك أن عناية الشريعة الغراء إنما كانت أولا بحياة القلوب قبل حياة الجوارح، وإنما كانت باستقامة القلوب قبل استقامة الجوارح. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا طهرت القلوب طهرت أعمال الجوارح. وإنك لتسمع عجبا في كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان، وهو يحدثك عن حياة القلوب وعن طهارتها وعن نجاستها، ويذكر أن كل ما يبطنه الإنسان في قلبه يظهره الله عز وجل على وجهه، يظهر في ملامح وجهه، يظهر في فلتات لسانه، كما قال الله عز وجل تعرفهم بإيه؟ بسيماهم. طب سيماهم ديت علامات في الوش، لكن العلامات الوش اللي في الوش إنما نبعت أو ظهرت مما ينبع من داخل القلب. ولهذا تجد الناس، إنك تشوف واحد تقابله كده أول ما تقابله يرتاح له قلبك جدا، وتحس إن أنت كأنك عارفه من زمان، وتقعد يعني سبحان الله يجي لك تصورات وخيالات معينة إن أنت قابلت الشخص ده قبل كده، وتقول له أنا قابلتك فين؟ يعني شفتك فين قبل كده؟ أنا كأني عارفك من زمان وأنت لا ما رأيته إلا هذه المرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح إيه؟ جنود مجندة. في المقابل تشوف واحد تاني وسبحان الله، وهذا والله مجرب مجرب، إنك تقابل واحد بمجرد ما تسلم عليه أو تنظر إلى وجهه أو حتى تسمع صوته أو تلمس يده وهو بيسلم عليك، عشان كده بقول لك هذا مجرب، تقول لا ده انا ما ينفعش اكمل معاه كده. طيب يعني مش ده حكم، يعني ازاي ان انا احكم بالظن ومش ده سوء ظن؟ لا، هي القضيه اوسع من ان هي ظن او غير ظن، هي المساله مساله قلبيه، ان القلوب يحن بعضها الى بعض، فقلوب طيبين يحن بعضها الى بعض، وقلوب اللئام والعياذ بالله يحن بعضها الى بعض. وكلما طهر قلبك كلما وضحت الرؤية لقلبك. اسمع، كلما طهر قلبك وكلما نقيته من الشوائب والغبش والغيوم كلما اتسعت رؤيته ووضحت. زي ما بتكون ماشي بالعربية بتاعتك وبيجي شوية غيم وشوية تراب وشوية غبار ولا شبورة، وتحتاج تمسح الإزاز وتعمل كذا حتى تتضح لك الرؤية، كذلك قلبك. وقلبك أهم، لانه ارق بكثير، ارق بقى من ارق من الزجاج، ارق من القوارير، ارق من كل هذا. فهو اسرع ما يكون صلاح، وهو اسرع ما يكون ايضا لما غلب عليه لما وصل اليه. القلب ايها الكرام ملك البدن، ولهذا فان الله عز وجل يحاسب العباد على ما في ضمائرهم وقلوبهم ومعتقداتهم، ليس فقط على اعمال جوارحهم، وليست العبرة بالمظهر، وانما العبرة بالجوهر. ليست العبرة بالثوب النظيف ظاهرا، وانما العبرة بثوب القلب، هل لحظة ومحبة ام على غش ورياء. ولهذا قال سيد الانبياء ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ليست العبرة بالصورة، فقد يؤتى بالرجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل السمين سمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه طبل أجوف، شيء منفوخ ليس فيه شيء، إذا تأملته وجدته خاويا والعياذ بالله تعالى. نستقبل هذه المداخلة. الشيخ محمد صابر مدير القناة، مرحبا. مرحبا مرحبا شيخ محمد رئيس مجلس الإدارة، حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يعز بحضرتك يا سيدنا. أنا عايز أستأذن حضرتك وأقطع الكلام الطيب الكلام الجميل دوت،
اتفضل،
عشان بس أقول لحضرتك منور القناة جدا 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 جدا.
جزاك الله. أقول
لحضرتك إذا كان البرنامج اسمه حياتنا فأنت بالنسبة لي حياتنا.
جزاك
الله. أنا بحبك في الله جدا جدا جدا، ومش عايز أقول لحضرتك أنا من أشد المعجبين جدا بأسلوب حضرتك في كل حاجة.
الله يحفظك. الله يحفظك.
في الشعر، في خفة الدم الجامدة جدا، اللي ما اعرفش اذا كانت كلها تعرفها ولا لا،
هيعرفوها ان شاء الله.
خفيف جدا ومحترم جدا وحبوب جدا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وشكر الله لك على هذه الكلمات الطيبة، اكرمك
ربنا. عايز حضرتك يا سيدنا، وربنا يا رب يجعل اللي بتحبه دائما ابدا امام الشاشة وخلف الشاشة في ميزان حسناتك ان شاء الله.
اللهم امين. بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخنا، احسن الله اليك. وأسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي القائمين عليها، وأن يجعلها قناة خير ورشد وبركة بإذن الله تعالى.
اللهم أمين. اللهم أمين سيدي. الله خير، مش عطى حضرتك عشان أنا عايز أتمتع ببقية الحديث.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
أحسن الله حضرتك.
بارك الله.
رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا لا يجب عليك أن تحزن على شيء من أمر الدنيا إذا فاتك، فإن ما فات من الدنيا يعود ويرد، وقد يعود أوفر وأوفى مما كان، ولكن يجب أن يعظم حزنك إذا ضعف قلبك وإذا ضعف الإيمان في قلبك. ولذا جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله، قال يا إمام دخل علي اللص فسرق بي، فقال احمد الله عز وجل، لو دخل الشيطان إلى قلبك فسرق الإيمان من قلبك كيف كنت تصنع؟ لو دخل الشيطان إلى قلبك فسرق الإيمان من قلبك ماذا كنت تصنع؟ فأمر الدنيا هين، والحزن عليها لا يجب أن يطول، بل قال الله عز وجل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني من أمر الدنيا، لأنها كلها بنعيمها ومتعتها إلى زوال لا بقاء لها. ولكن الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية إنما هي سعادة القلب. والحزن الحقيقي الذي يجب أن يطول هو حزنك على قلبك المشغول عن ربك. متى يستيقظ هذا القلب؟ متى يستيقظ من انشغاله ونومه الطويل؟ يا طويل الرقاد والغفلات، كثرة النوم تورث الحسرات. إن في القبر لو نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات. فأيقظ قلبك. والقلوب يا إخواني الكرام حالها كحال الأبدان تماما، بمعنى إنه زي ما فيه جسم معافى وسليم لأنه بيتغذى الغذاء الصحيح المناسب، وفيه بدن مريض نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى الأبدان والقلوب من المسلمين، يشفي مرضى القلوب من غير مسلمين فيوحدوا ربهم تبارك وتعالى. البدن يمرض ويعتل، ممكن يتعالج وممكن يشفى وممكن يشتد عليه المرض حتى يموت. كذلك القلب، القلوب أقسام ثلاثة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: قلب صحيح سليم، وقلب مريض سقيم، وقلب ميت والعياذ بالله. دول أنواع ثلاثة. القلب السليم هو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، ولهذا قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع المال ولا ينفع الولد ولا تنفع الشهادات العالية ولا ينفع ولا تنفع المناصب الزائفة في الدنيا، ولا ينفع ان هو بقى راجل رجي وزعيم الحركة وزعيم العصابة وزعيم الجبهة وزعيم ده، كل هذا عند الناس إذا كانت له قيمة فهو عند الله معدوم القيمة لا وزن له. لكن العبرة بالقلب السليم، بالعمل الصالح، بالادخار للآخرة وليس لعمل الدنيا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي صارت السلامة صفة لازمة له لا ينفك عنها، يعني أصبح بفضل الله سلامة القلب دي بالنسبة له بقت خلاص، هو ده الشيء المعروف به. هو القلب الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل، ومن كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني يا اخواني امراض القلوب اللي بتسبب لها العطب، وبعد ما كان القلب سليم يصبح مريض. الامراض دي ما بين نوعين: امراض شبهات وامراض شهوات. الشهوة بتيجي ضد الايه؟ ضد الاوامر والنواهي. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى ده الأمر. تيجي الشهوة تقول لك: طب ليه؟ طب ده انت بس عشان تتأمل في جميل خلق الله، طب بس يعني بص المرة دي وبعد كده ان شاء الله يعني بص يا سيدي وبعد كده استغفر، يعني انظر واستغفر. وفي ناس يعني سبحان الله حالها عجيب جدا، يعني يبص في الشوارع ويبص في الشاشات ويبص على المواقع المحرمة وبعدين يرجعوا لك: استغفر الله واتوب اليه. وممكن يكون بيستغفر وهو بيبص للحرام. بالمناسبة
من باب خفة الدم بقى اللي الشيخ محمد اتكلم عليها، كان احد اخواننا جاب ولد علشان يركب له طبق الدش، وبعدين قال له يا ابني هات لنا قنوات كده طيبة تعيننا على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال له بص يا شيخ انا ان شاء الله هجيب لك القنوات اللي اول ما تبص عليها طول ما انت قاعد تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال لك بقى ده هيجيب الرحمة والناس، كانت امجاد لسه ما ظهرتش بس، وامجاد الوقت والكلام ده والامور هتمشي زي فل. بص لقاه جايب له ربنا فينا واياكم روتانا سينما مش هتقدر تصلي الفجر، ومعرفش ميلو دي ايه ومعرفش ايه وايه وايه. قال ابني اتق الله اللي انت جايبه ده. قال له يا شيخ ما انت كل ما تبص المنظر من دول تقول استغفر الله. فهو في ناس يعني فاكر ان المسألة كده طالما قال استغفر يقول لك اتمسحت. لا، استغفر الله طالع منين؟ طالع من لسانك وبس، ولا طالع من جوه قلبك مع الندم والحسرة والخوف والقلق ان انت لا يغفر لك؟ مش لا يغفر لك لان ربنا ليس رحيما والعياذ بالله، بل هو ارحم الراحمين، لكن انت ذنوبك كثيرة قوي ومعاصيك كثيرة قوي عليك جدا، تقوم راجع تاني. انت بتخدع مين؟ انت بتضحك على مين؟ تقوم تستقيم على التوبة، ان الموت تعارض امر ونهيه بشهوة، لا تعارض امر الله عز وجل ونهيه بشهوة. حلال ولا حرام او هينا امر طيب جد. وكم من نفس قتلت وانا اذكر لك قصه من هذا بسرعه. الامام ابن الجوزي رحمه الله بيذكر قصه عجيبه جدا جدا. يذكر ان شابا كان مدمنا النظر الى النساء، كان بيبص على النساء بقى في شارع في بيت في هنا. ونظر ذات يوم الى امراه، وكانت هذه المراه نصرانيه، ولما نظر اليها احبها حبا شديدا وفتن بها وراسلها وردت عليه الرساله، وخلاص صار ما بينهم يعني زي ما بيقولوا بلغه الكذابين صار ما بينهم حب. وبعدين مرض هذا الشاب، اشتد عليه المرض جدا، راح المستشفى، وبعدين طول ما هو نايم على سرير المرض لا يذكر الله، ما بيقولش يا رب اشفيني، ما بيقولش يا رب عافيني من هذا البلاء ولا شيء من ده كله، لكن يقول فلانه فين فلانه عملت ايه فلانه، حتى ان امه نفسها جت علشان تسلم عليه وتكلمه وتقعد معاه ما نظر اليها الا لما قالت له فلانه بتسلم عليك. وبعدين في يوم من الايام اشتد المرض على هذا الشاب، وكان معاه واحد صاحبه ملازم له، بيقول له هي فلانه دي نصرانيه؟ قال له اه طبعا. انا مسلم؟ قال له انت عندك شك في كده ولا ايه؟ قال له يعني احنا يعني انا ما قابلتهاش دلوقتي في الدنيا ومش عارف اقابلها، ومت مش هقابلها في الاخره؟ قال له تقابلها في الاخره ازاي؟ هي على غير مله الاسلام، وقد حرم الله عز وجل الجنه على من اشرك بالله، وهكذا قال المسيح عليه السلام يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار. قال له اه. وبعدين يا اخواني قال كلمة انا اياكم يا رب من فساد القلوب ومن ضياع القلوب وادي اكثر شهوة النظر بس. قال والعياذ بالله هو يكفر بمحمد ويؤمن بعيسى والصليب الاعظم. يا ابني حرام عليك ضيعت نفسك انت بتموت، ازاي تموت كافر؟ يقول له عشان ما قابلتهاش دلوقتي
أقابلها في لا لفظ أنفاسه لخير. كفر كفر الخير. إنما الأعمال بالخواتيم، فاحذر. ويبعث كل عبد على ما مات عليه. النبي في صحيح مسلم وقد عده بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء عيس عليه. ما كافرا. ورجع صاحبه حزينا مهموما مكتئبا، رجع تاني وقال عد على البنت بدل ما تقعد بقى يعني ايه ما تضيع عمرها علشان هذا الانسان، اخبرها بانه قد مات. شوفوا العجب يا اخوان. راح وبعدين دخل عليها واستأذن من ابيها وقال لها فلان مات. قالت له فلان ده كان مسلم؟ قال اه. قال يعني انا دلوقتي على غير ملة الاسلام لو مت قبله في الاخرة؟ ما هو ايوه طبعا ما قالهاش طبعا ان هو العياذ بالله بقى، وإلا تبقى شماتة عظيمة جدا. تعرفين قالت ايه؟ قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والعجيب انها استقامت بعد هذا وحسن اسلامها. فانظروا الفارق بين الخاتمتين، يا له من فارق عجيب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح يقبضه عليه، أو ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخاتمة الحسنة. المرض الآخر الخطير أو مجموعة الأمراض الأخرى الخطيرة تصنف اسم الشبهات. الشبهات اللي بتعارض خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي هو بقى أن يجي لك حد يشككك بقى يقول لك طب وانتش عرفك أنه الموقف ده حصل؟ طب انت هل تصدق ان ده من كلام النبي مثلا صلى الله عليه وسلم؟ طب هل معقولة؟ فهم انت كلمة معقولة ويعقل؟ وهل تتخيل وهل تتصور؟ وانا لا اقتنع، وانا ما وانا في رأيي ان ربنا لا يقصد كذا، وفي رأيي ان المعنى الكلام ده ما هوش كذا، وفي رأيي ان الواقعة الفلانية ما حصلتش بالشكل ده. يبدأ يحط لك شبهات في دينك، شبهات في عقيدتك، والعياذ بالله يبدأ قلبك يضعف. عشان كده أنا بالمناسبة بنصح نصيحتين. النصيحة الأولى للشباب اللي بيخدعوه بكلمة ثقافة وإنه لازم يكون شباب مثقف وواعي، ولما يجي يقرأ يجي واقع في كتب الفلسفة وكتب علم الكلام، ويسمع بقى الكلام الغريب اللي في منتهى الضلالة، اللي يقول لك بقى انا اشك اذا انا ما اعرفش دبوس ولا ما اعرفش ايه، واللي يقول لك ان العقل دوت عبارة عن سلة مليانة بالخير والشر، مليانة بالافكار الصحيحة والفاسدة، لازم تطلع كل حاجة برة زي سلة التفاح وترميها كده على جنب وتبدأ تنقي التفاحة السليمة من التفاحة البيضة بعقلك. بعقلك انت؟ طب وانت عقلك ده يسوي ايه؟ ولا يعرف ايه؟ ولا ايه لازمة عقلك دون ما يكون ليك شرع من ربك اللي خلقك يوجه لك عقلك ويرتبه لك صح؟ اليس هو الذي خلقك سبحانه وتعالى؟ فبعض الشباب مفتون جدا بكتب الفلسفة وكتب معرفش يقول لك المفكر الفلاني والفيلسوف المعرفش ايه، وتلاقي في بعض الكتب والعياذ بالله فيها افكار الحادية الحادية، ولما واحد منهم الدنيا بتظبط معاه شوية بتلاقيه ينكر مثلا، ينكر السنة، ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة انه شغلانة علم بقى وكله علم. لا، احذر من هذا العلم، ده علم الشبهات،
ده العلم ضيعت. وعلماء الكلام أنفسهم، علماء الكلام أنفسهم كثير منهم تبرأ من هذا وتاب إلى الله عز وجل منه. وكان الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وطالب سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من سعينا أو من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. الأمر الثاني المهم، الإخوة اللي بيدخلوا على بعض المواقع التي تبث الكفر بالله عز وجل، فيها مناظرات بين المؤمنين والكافرين، يدخل يجي حد رميله شبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له احذر كل الحذر من الدخول على هذه المواقع إن لم تكن مؤهلا جدا للجواب، إن لم تكن راسخا في العلم في القضية التي قد تلقى عليك فيها هذه الشبهة. دول يا إخواني يعني جنسين للأمراض التي تؤثر على القلوب فتحوله من قلب سليم إلى قلب مريض. القلب السليم هو بقى القلب الذي سلم من كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل، ومن كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل، فهو سالم في حبه وخوفه ورجائه وتعبده، لا يوجه شيئا من ذلك كله إلا إلى الله تبارك وتعالى. فما هو القلب المريض وما هو القلب الميت والعياذ بالله؟ هذا حديثنا القادم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ووفقنا الله وإياكم إلى ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.